الفهد أو النمر الجوارح الكواتب كما فصلنا القول في ذلك. يبقى هناك طريقة أخرى للصيد كصيد السمك، صيد السمك بالشباك، صيد السمك بالشباك هذه أنت لو رميت الشبكة يعني معروف أن عادة الناس في الصيد بالشباك أنه يترك الشباك في في, في, في في الخليج مثلا أو في النهر أو في البحر أيام وينام هو في الطراد ولا قول في المركب وذلك يأتي يسحب الشباك حتى وتخرج مليئة بالسمك. العلماء يقولون بإجماع هذا ملك له، هذا ملك له. لكن هنا ننظر بقى في الصيد الآخر غير صيد السمك، لأن السمك يخالف بهيمة الأنعام أو يخالف الصيود. الصيود لها شروط وقيود، ولا بد أن نقول لا بد من زكاة ولا بد من قول السلام بالقيود. إذا أرسلت كلبك المعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت اسم الله وذكرت وأرسلت كلبك المعلم وقال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل شروط وقيود. لكن في البحر ماذا قال الله جل وعلا؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال السلام هو طهور ماء الحل ميتاته. المسألة ليس فيها ثم التقييد ولا شروط ولا تحجير على مسألة البحار. أما هنا السيود الأخرى نصب الرجل الشباك بالحبال وبعد يومين جاء نظر الشباك فوجد غزالة معلقة على الشبك، والغزال الغزال تعرفون طعم الغزال، فأراد أن يأكلها فهل تحل لهم؟ لا طبعا هي معلقة، يبقى شبهة إيش؟ هي معلقة شبهة إيه؟ معلقة في الحبال. لا الحمد ربنا ما يحكمش عليكم بالشنقة دائما يا رب ولا شيء. شبهة إيه؟ المشنوق صح ولا لا؟ فإذا هي ماتت. كيف ماتت؟ لا بالكلب ولا بالفهد ولا بالنمر ولا بالجوارح ولا هي أيضا بإيش؟ بالسهم، بل هي بهذه الشباك بالفخ. علماؤنا قالوا باتفاق في الماذا وهذا اتفاق الأئمة أنها ميتة ولا حل أن يأكلها في حال من الأحوال. لما؟ لأنه أولا لم يصد ولم ينتوي الصيد، والأمر الثاني أنه وصيد ماتت خنقل، والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهي منخنقة، فلا يصح له أن يأكلها بحال من الأحوال وهي ميتة لا تكون صيدا له، لا تكون صيداً. هذا بالنسبة للصيد بالشباك دون أن يجهز عليها أو يذكيها، فإنها ماتت خنقا فلا تحل له ولا تصح له. أما إذا اصطاد وأصاب السهم أو الكلب واصطاد صيدا فعلى التفصيل. قالوا زيد أرسل الكلب ذكر اسم الله وأرسل الكلب المعلم على الظبي ويرى الغزال يمشي أمامه، فرجع الكلب رجع بإشراقة وجهه ببط، هو ذهب أرسله ليش؟ رجع له بإيش؟ ببط. فهل يحل أكله أو لا يحل؟ قطره هذا ذكاء خارق من الكلب أو من الفهد أجلك الله، ذهب يأكل الغتانة فأتى له ببط، فهل يأكله أم لا؟ يجب أكله. من الذي قال يجب عند قطر بقى؟ شوف رجل عارف فقه قطر بويش يقول يجب أكله. الوليمة تكون بط يعني هو الحق في المذهب وجهان، وجه لا يأكله لأنه ما أراد صيد البط وما أرسله للبط، فلما لما لم يرده كأنه لم يرد الصيد أصالة، فجاءه بهذا الصيد فكأن الكلب إيه ها غير معلم. ما يقال أنه إذا استرسل أرسل، لا من نفسه فعل ذلك. الوجه الثاني وهذا الذي يدين الله به والأصح بأنها تحل له، لأن الكلب أرسل للصيد والصيد عموما بط غزال حمام المهم أنه صاد. وقد بينا في أصول الصيد بأسره أن النية لا تشترط في هذا، الإرادة والنية والتعين في هذا لا تشترط في هذا الباب. المهم أن تتوفر الشروط الكلب أن يكون معلم، هو معلم لأنه ما أرسل إلا بعد ما أرسله سيده، ما أرسل إلا بعد ما أرسله سيده. لو أخطأ في الرمية المسألة مسألة النية والإرادة غير مشترطة في هذا الباب، فيصح له ذلك أو يصح. وإذا رمى السهم على حمام فوجد عصفورا أو وجد إمامة فله ذلك أيضا أن يأكل له أراد الصيد بذلك. فالعلماء قالوا إذا الفصل طب الوجهان أصحهما أنه يحل له لأن الكلب كان معلما لأنه ما أرسل إلا بعد ما أرسله سيد، والسهم أيضا قد أرسله قصيدا الصيد، والتعيين ليس بشرط وليس بواجب. لكن قالوا لو قلنا بأنه رمى السهم في سماء خالية يعلم أن هذا المكان لا صيد فيه بحال من الأحوال، لكن الرجل أراد أن يرى القوس ويرى قوة القوس ويرى قوة يده وهو وهو يرسل السهم، فأرسل السهم، فقدر الله جاءه السهم بغزال، فهل يأكله أم لا؟ تصورتوا المسألة؟ طب ممكن حد يصورها لي؟ زيد معه قوس، ما وهو ليس في مكان فيه صيد، فهو يرمي يرى القوس قويا أم لا؟ طيب ولا تعيين، فجاءه بغزال ورد السهم في غزال، هل يأكله أم لا؟ قولا واحدا في المذهب لا يأكله، قولا واحدا. إيش وجهة النظر عندهم؟ في أحد ممكن يدرك ما وجهة النظر عندهم؟ وجهة النظر عندهم لو قلنا بكر عنده فهد دربه وعلمه تعليما فائقا للصيد، وتركه ليلا وذهب فناء، تركه على باب البيت وذهب فناء فعند مطلع الفجر قام الرجل ليدعو الله جل وعلا ويستغفر قبل الفجر المستغفرين بالأسحار، يطبق هذه الآية، فبعدما صلى الفجر وجد الرزق العميم أمام البيت، غزالة وثانية وثلاثة وأربعة من الفهد، يأكل أو لا يأكل؟ سكت. لا يأكل. ليش لا يأكل؟ لم يبقى هذا فهد غير معلم. الأصل إذا أرسلت كلبك المعلم، والتعليم أنه إذا أرسله يسترسل، صحيح ولا لا؟ قل الآن ذهب لنفسه، إذا هو ذهب يصيد لنفسه لا لسيده، لا صيدا لسيده. قالوا إذا السهم نفس الأمر، يبقى لا أكل له. طبعا الكلام ده في الأحلام، لو دخل وجد الغزال مش هيسأل حد أصابته، يقول هذا حل نبل الحمد لله على هذه النعم التي تنزل لنا من السماء، هذا من أنا رجل تقي نقي ما ادعيتش ربنا في شيء إلا وجدته، فيدخل التعامل ده الموضوع، لكن الحق بأنه لا يأكل منه بحال ولا يحل له لأنه الكلب هنا غير معلم. فقالوا إذا ينزل السهم منزله الكلب غير معلم، أنا أدين الله بأن السهم يخالف الكلب. لا سيب الزكاة، السهم يخالف الكلب. ليش؟ أرسله السهم، هو أرسله، أما الكلب لم يرسله، فلما افترق في الحكم. ونحن عندنا في التأصيل أن النية وإرادة والتعيين ليس مشترطا في مسألة الصيد، وهذا نخرج به عن المذهب في هذا الباب، وهذا الراجح والصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم، أدين الله بذلك. يبقى لنا الكلام على زكاة البعير النات، البعير أو بهيمة الأنعام الإنسية، إذا توحشت ماذا، كيف نزكيها، كيف تحل لنا البعير التي شردت والبعير النات أو الإنسي إذا توحش، بقرة توحشة ما يأتي بجانبها أحد يذبحها إلا وضربته ضربة كادت تخطم ظهره أو تقتله، وفرت وما استطاع عليها إليها سبيلة حتى وقعت في بئر، وما استطاع أن يذهب إلى قطع الحلقوم والمريء، فماذا يفعلون؟ كيف تحل لهم هذه الإنسية أو البهيمة الإنسية؟ العلماء يقولون، الأئمة ثلاثة طبعا المذهب، هذا المذهب وافقه الأئمة ثلاثة، بأن علماءنا يقولون زكاة الإنسية الذي توحش كالصيد، زكاة الإنسية، والأصل في ذلك هو تأصيل العام للشرع بأن من قارب شيء أخذه حكمه، فالإنسي لما توحش أخذ حكم الوحش والصيد، والوحش والصيد أي مكان ترميه به تقتله فأنت صار لك حلا، وإيه صار حلا وبلا، صار الصيد لك حلا وبلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت ما رد عليك ما رد قوسك عليك فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فإذا هذه المسألة نقول لما ند البعير، لما استوحش الإنسي فانتهى الموضوع، أخذ حكم الوحش، ففي أي مكان فعنصه فمات فهو حل نبيل لك. والدلالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثور فأنه هاج وما استطاع الناس إليه سبيله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد، إن هذه الحيوانات لها أوابد كأوابد الوحش، فإن فعلت ذلك تصنع بها مثل ما تصنع بإيش بالوحش. وذلك في رواية السنن قال ولو طعنتها في فخذها لأجزأك، لو طعنت في الفخذ في الورك وماتت أجزأك، وهذا على تفصيل عند الحنفية، لكن هذا قول الأئمة الثلاثة. يبقى هذا المذهب ووافق المذهب الحنابلة تحديث أبي سعيد الخدري، ووافق المذهب أيضا الأحناف على تفصيل عندهم. أما المالكية فقالوا لا، إن لم يذبح ويزكي الزكاة المعلومة لبهيمة الأنعام بقطع الحلقوم والمريء وأيضا الأفداج فإنها لا تحل له بحال من الأحوال، وإنها لا تحل له بحال من الأحوال. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزكاة أصل إلا ما ذكيتم في كتاب الأدب الفعلاء، قال إلا ما ذكيتم وذكر فيها بهيمة الأنعام، يبقى إذن إلا ما ذكيتم حلت لكم، فهو بطعنها في الفخذ لم يذكي فلا تحل له. والحديث يعني أصل الحديث رد صريح على الإمام مالك، والحديث حجة على الإمام مالك، والإمام مالك نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. لكن ما توجيه فعل مالك أو قول مالك مع أنه الرجل الأثري الذي يدور مع السنة حيث دارت؟ فكيف نوجه كلام مالك في هذا الباب وعنده حديث سعيد الخدري ظاهر جدا في أنه لو طعمها في فخذها أجزأته، ومع ذلك وقال لابد أن تزكى بقول الله تعالى إلا ما ذكرت. تقول محبوب ولا حبوب ولا تحيب؟ المفروض بقى جميعا أنتم اللي تسألوا صح كده؟ أنت حديثي ولا مالكي؟ هو تقول متشافع عشان بفهمك كده، كل بقى المغرب العربي كل واحد بقى يطلع لي بقى أنت مالكي؟ ها؟ نعم؟ في المغرب الشافعي تقول أنا مالكي؟ ها؟ ده أنا نكسر راسك رددت علي؟ ها؟ نعم نعم بس هم لازم تتلمذوا الآن علينا
توجوبا
شافعي. طب الحمد لله. ها؟ كيف نجيب عن الإمام مالك؟ لما قال بحل أكل الأسد أو القرد في بعض الروايات أو الفيل؟
نعم
ممتاز الآية، قل لا أجد محرما قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة. التفصيل وقد فصل لكم ما حرم عليه. إيش الوجه بقى؟ أنا ذكرت ذلك أكثر مرة في الرسالة، ذكرت ذلك أكثر مرة. لا أنا ذكرت حرام، أنا ذكرت في الرسالة هذا الكلام وهي تأصلت مالك. أنت إيه بالضبط؟ أنت مش هيلك حاجة، أنا عارف أنت فين. شوفت بقى فائدة الرسالة شايف؟ عندك مش عندك حريص بنا تذكر درسناه في الرسالة والله.
وقد فصل لكم ما حرم عليه.
انت غندر ليش بيقول ذلك؟ عافية دفع بالصدر ممتاز. شوف خايف رجل خايف هيموت خايف بالرسالة قال
هذا صحيح، قال هذا حديث الأحاد وعندي الآية، الآية متواتر في القرآن، يبقى لا أخذ بحديث الأحاد.
هو ده بيانتنا تفصيلا هذا الباب بأن حديث الأحاد اللي احنا بنأخذون به وأيضا المالكية صحيح ولا لا؟ فإذا المالكية يقولون بهذا، وهذا التوجيه عندهم نقول نرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو طعنتها في فخذها لأجزأك أو لأجزأك ذلك وحلك.
أي نعم كانت عندك يعني كانت عندك لكن لم تنطق بها. عامة الغرض المقصود هذه زكاة البعير إذا ندى أو استوحش الإنسي فيأخذ حكم الوحشي، فإذا طعنه في أي مكان فقتله حل أكله. يبقى لنا مسألتان مسألة أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة زكاة الجنين، بعير يملكها عمرو فذبح البعير إكراما للضيوف فذبحها، فلما كان كريما أكرم، كانت نحيلة الناقة كانت نحيلة، لكن لما ذبحها وجد إيش؟ فحلا بداخل البطن، وهذه كرامة لمن كان كريما فإن الكريم يحبه الله جل في علاه ويعمله بكرمه، فوجد فحلا عظيما جنينا داخل بطن هذه الناقة، لكن أخرجها إيه؟ أخرجها بكرامة أخرى تكلمه تقول لي ما أخرجتني قبل معادي، فماذا يجيب؟ ها؟ ماذا يجيب عليه؟ لا حول. إذا خرجت إيش؟ ميتة، خرجت ميتة فهل تحل؟ ميتة، قلنا ميتة فهل تحل أم لا؟ وهي لم تزكى هذه صورة المسألة. فهمتم؟ زكاة الجنين زكاة
أمي.
أما الشافعية يقولون يأكلها حلا وبلا، تكون حلا وبلا له.
لما؟
لأنه قد زكى أمه. وعندنا الدليل على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البعير في بطنها الجنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاته زكاة أمي. وفي رواية قال زكاة الجنين زكاة أمي، زكاة الجنين زكاة أمي، مبتدا وخبر. يبقى إذن زكاة الجنين هي زكاة أمي، فزكاة أمي تغني عن زكاته. هذا من الأثر ومن النظر. الآن المعدة، معدة الجنين، أحشاء البعير في داخله جزء منها ولا أجنبية عنها؟ يأخذ حكمها ولا ما يأخذ حكمها؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ حلال حل نبل أم لا؟ طيب يبقى إذن كل اليد، يد البعير جزء منها ولا أجنبي عنها؟ يحل أكله ولا ما يحل أكله؟ يبقى إذن القاعدة الآن كل جزء من شيء يأخذ حكم، البعض من شيء يأخذ حكم الكل. طب الجنين في بطن الأم كالمعدة والأحشاء ولا لا؟ كالمعدة والأحشاء فهو بعض. قالوا يبقى إذن الجنين داخل بطن الأم جزء من الأم، فإن كان جزء من الأم أخذ حكم، أخذ حكم الأم. يبقى عندنا أثر وعندنا نظر. الأحناف قالوا قفوا لا تأكلوها إنها ميتة، خرجت ميتة متكاملة خلق، خرجت ميتة ولا زكاة، والله جل وعلا قال إلا ما زكيتم، أنتم ما زكيتم. وطبعا لما قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، أساس أنها أصلا لا تأخذ المساواة، وخبر أساس أنها لا تصح زكاة له. وقالوا هي ميتة وإنها ماتت من خلق الأم، لأنه لما جاء يذبح الأم انخنق الجنين فمات فصار ميت منخنقة، فلا صح. قلنا هذا بالقياس صحيح على ما تقول، لأنه مات الجنين بموت بعد موت الأم، هذا صحيح، ما مات إلا بعد موت الأم وهذا صحيح. لكن هذا نظر وقياس، وهذا نظر وقياس في مقابل النص، فالقياس مقابل النص فاسد الاعتبار. إذا جاء نهر الله بطل نهر، ما أخذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فعندنا السلام قال زكاة الجنين زكاته زكاة أمي وانتهى الأمر، والبعض يأخذ حكم الكل. يبقى إذن الزكاة صحيحة، لأن الجنين لو خرج حتى ميتة له أن يأكله حل، يكون حلا وبلا له. المسألة الأخيرة، ألا وهي إذا امتلك المرء الصيد، كيف يمتلك المرء الصيد؟ إذا صاده وحازه فقد امتلكه. قالوا أيضا وإذا صاده وهناك رجل آخر يزاحمه في الصيد، لكنه عندما رماه بالسهم وقع في قلبه أزهق، أزال امتناعه بنفسه. يعني قالوا رماه في مقتل، وإذا رماه في مقتل مات الحراك، فإن كان أزال امتناعه فقد ملكه بذلك. هذا الضابط، خمس صفحات في هذا الكلام شرد، ضبطت الضابط ده أنت الآن أنهيت المسألة. يعني إيش أزال امتناعه؟ يعني انتهى الموضوع، يعني مات من لا حراك، أي أحد ممكن يمشي يأخذه ويمشي. يبقى إذن لو زيد ضربه في مقتل وكان يعني يتحرك حركة كأنها حركة المذبوح ليس حتى المستقرة، وجاء عمرو قبل زيد فضربه بالعصا وأخذ ومشى، هل يحل له؟ لا يحل له. ليش؟ لأن الأول قد أزاله. هنا الكلام هنا عن الملك، مفهوم؟ يتصور بقى الآن إذا كان زيد قد صاد صيدا وقبل أن يأتي به جاء الثاني فضربه ضربة، فنقول ننظر في السهم الأول أي سهم قد أزاله امتناعه، لأنه ممكن يكون زيد ضربه فضربه في الجناح وعنده جناح آخر، أو نقول غزالة ضربه في طرف القدم وهي تستطيع أن تمشي وتجري وتسعى، فالثاني جاء فضربها في الحلق، من الذي يأخذ؟ من الذي يملكه؟ الأول أم الثاني؟ الثاني والذي أزال امتناعه، لا الأول. زيد وعمر الاثنين ضرب السهم فوقع السهمان، وقع في القلب، وقعت الغزالة ما تحركت، من يملك الغزالة؟ أنا أملك. من اشترك في إزالة امتناعي؟ إذن صار الملك إيش؟ شراكة، نصف ونصف، مشاركة بينهم، مفهوم؟ هذه كل المسألة التي تكلمها. بعد ذلك ختم الباب في مسألة إذا صاد فانفلت الصيد، هل يمتلك بهذا الانفلات ولا لا؟ صورة المسألة كل هذه، يعني هو أطال النفس جدا. ليش؟ أنها حقوق الناس، وفي حقوق الناس لابد من إيش؟ من التدقيق. أطول آية في القرآن نزلت بسبب حقوق الناس، الغرض المقصود
هو يقول أرسل فهده فأخذ ظبيه عضه وأخذه بنابه واقترب به إلى سيده، وجاء السيد يأخذ، بعدما تركه لسيده فر من سيده. لما فر من سيده عمرو كان بيتنمر المسألة، فرمى الشباك وأخذ. فمن يملك هذه المسألة؟ عمرو يملكها ليك للشباك؟ جاي عمرو لما؟ طيب وزيد لا يمتلك، لما لا يمتلك؟ نادم. طيب هو المسألة طبعا بالتفصيل الحق ان زيد هو الذي يمتلك، لان عض الفهد طيب من الذي اقعده او اوقفه؟ من سيد طبعا ما يبقى الفهد وسيده هو الذي اوقفه. فلما اوقفه كانه ملكه في يده. قلنا في الحمام يا اصحاب الحمام لو فتح العش فدخلت فاغلق ثم فتح مره ثانيه يعطيها الماء هربت، وجاء رجل من الهواء اخذها، قلنا يا ملك المن لأنه صار الملك له بذلك. فعشة الحمام هنا هو نابل الفهد على الغزال، هي عشة الحمام، هي بنية الحمام، مفهوم أم لا؟ يبقى إذا صارت لزيد لا لعمر، صارت لزيد لا لعمر هذا الرجل. لكن لو ذهب إليه فضربه فأوقعه، فجاء ليأخذه بنابه ففر منه، فجاء الآخر النمر الآخر أو الأسد الآخر فأخذ أو الفهد الآخر أخذه بنابه. يبقى هو لمن؟ للأول أم للثاني؟ للثاني. الأول ما فعل شيء، هو عاونه نعم، شكرا على الإعانة، لكن من الذي صاد؟ سيد الثاني، سيد الفهد الثاني، مفهوم؟ يبقى إذا لو انفلت متى؟ إذا انفلت متى؟ إذا انفلت لا يكون ملكا له، ومتى لا يكون ملكا له؟ إذا حازه صار ملكا له، حتى لو انفلت بعد ذلك فإن لم يحوزه فلا يكون ملكا له. بالضبط بالضبط قد بيوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض يحوزه حتى ينقله. يبقى إذا القبض دل على الملك، ونفس الأمر قبض الكلب على الغزال دل على الملك، والانفلات بعد ذلك لا يؤثر لأنه قد دخل ملكه أولا، فلما ندى وصار كالعبد الآبق. هل يصح للعبد الآبق إذا وجده أحد أن يمتلكه؟ لا، لابد أن يرده لمن؟ لصاحبه. هو بعدما قبض عليه الفهد صار ملكا لزيد، فلما ندى كالعبد الآبق لابد أن يرد إلى صاحبه، وبذلك نكون بفضل الله قد أنهانا الله من كلية العبادات والصيد والذباح أيضا والأضاحي. فالحمد لله على المنة، وهذه نعمة الله علينا. اللهم اشكر لطلبة العلم صبرهم على الطلب، اللهم اشكر لهم صبرهم على الطلب، اللهم اشكر لهم صبرهم على الطلب. نسأل الله أن يثبتكم على هذا الخير، يثبتني وثبتكم على هذا الخير، وثبت لنا هذا الخير محين أبدا. ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس وسعى في أن تقام هذه المجالس، وأن يجعل ذلك موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، لا لدنيا ولا لرياسة ولا لوجاهة. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير. وقد انتهينا بهذا، فسنرجع يوم الاثنين إلى صحيح مسلم في الكتابين حتى ننتهي من صحيح مسلم إن شاء الله، ويوم الثلاثاء يدخل أيضا الكلام على القاعدة الفقهية، ويبقى من الأربع فقط هو الذي للمهذب يعني نستفيد في الكلام على المعاملات، لا سيما المعاملات المعاصرة، وأيضا البيوع من المهذب إن شاء الله يوم الأربعاء. الحمد لله أن هنا الله بذلك، وأيضا الشريعة قد انتهت، نبدأ يوم السبت إن شاء الله بالكتاب الجديد.